الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، تقترب منا أيام شهر رمضان، أيام المغفرة والرحمة، أيام الرضوان والعتق من النيران. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على حسن عبادته جل وعلا. وهذه ثلاث وصايا بين يدي شهر رمضان. الوصية الأولى: اعرف قدر النعمة التي أنت فيها. فإدراك رمضان نعمة عظيمة، وعندما تتفكر في من حولك، كم من الناس صاموا معنا رمضان الماضي وهم الآن في قبورهم فرادى. وجاء في الحديث أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما في غزوة من الغزوات، ثم تأخر صاحبه فمات بعده بعام على فراشه. يقول طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، يعني في رؤية رآها في المنام، فتعجب من هذه الرؤية، كيف المؤخر يدخل الجنة قبل الشهيد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة صلاة سنة؟ وفي رواية قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذه نعمة جليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فتذكر دائما أنك في نعمة عظيمة، وتأمل كيف كان السلف رحمهم الله يعظمون شأن رمضان، حتى جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر قبل شهر رمضان أن يبلغهم الله تعالى شهر رمضان. وهكذا عندما تعيش نفحات الشهر، عظم كل ثانية في هذا الشهر، لأن الأمر عظيم والكرامات فوق ما يتخيله الإنسان. فأبواب السماوات مفتحة وأبواب الجنة مفتحة. وهذا الأمر قد تشترك فيه بعض الأزمان مع رمضان، عندما تفتح أبواب السماء عند نزول الغيث أو بين الأذان والإقامة، لكن في شهر رمضان الأمر يختلف تماما. فأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، لكن هناك أبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مفتحة، فكل يختار ما يريد. لكن في شهر رمضان تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان. فهذا في إشارة إلى أن الله تعالى يريد منا أن نقبل عليه، يريد أن يتوب علينا ويرحمنا. فتشعر وأنت في شهر رمضان أن الرحمات تتنزل في كل لحظة، وتعظم كل ما في شهر رمضان من العبادة وإن كانت يسيرة. فالله جل وعلا وملائكته يصلون على المتسحرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعظم هذه النعمة العظيمة لأنك تستعد لهذه العبادة، فالله تعالى يثني عليك وملائكة في الملأ الأعلى. وإن لله عتقاء من النار عند كل فطر، عندما تفطر الله تعالى يعتق عباده من النار. تعظم هذه النعمة. ولخلوف فم الصائم، يعني تغير رائحة فمه، أطيب عند الله من ريح المسك. فلا تستثقل صيامك أو تكره شيئا مما في الصيام، تستبشر بكل ما في الصيام. وهكذا الذي يقدر النعمة قدرها يوفقه الله تعالى، هذا مفتاح التوفيق. ولهذا تأمل المشركين عندما قالوا لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم من الفقراء والضعفاء، قام في نفوسهم أنه لا يمكن أن يهدي الله هؤلاء وأن يتركهم هم بلا هداية. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وهذا من الكبر الذي في نفوسهم. بماذا رد الله عليهم؟ قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ تأمل ما علاقة الشكر في هذا السياق. الشكر هو مفتاح الهداية، إذا شكرت الله تعالى عرفت قدر النعمة واطلع الله على ما في قلبك من تعظيمك لقدر نعمته يزيدك الله من فضله ويهديك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وحقيقة الشكر أول ما تقوم في القلب من معرفتك بأن النعمة من الله وحده جل وعلا، وكلما عظمت نعمة الله فهو أحب إلى الله فيزيدك الله تعالى منها. وهكذا المسلم إذا دخل رمضان وهو يعظم شأن هذه النعمة، وما يكون دخول رمضان دخولا عاديا أو فرحة في البداية ثم يكون الأمر كباقي الشهور، لا، يعرف له قدره ويحرص على كل ثانية في شهر رمضان أن يستغلها فيما يقربه إلى الله جل وعلا. فهذا الشكر هو مفتاح الهداية. ولذلك تأمل في سورة الفاتحة افتتحت بكلمة الشكر: الحمد لله رب العالمين، فكأنها وسيلة للهداية المطلوبة في قولك اهدنا الصراط المستقيم. ثم الوصية الثانية التوبة إلى الله جل وعلا بين يدي الشهر، لأن حقيقة الصيام تقوى لله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتوبة هي حقيقة التقوى والعبودية لله. تأمل كيف قال الله تعالى في سورة التوبة في وصف المؤمنين: التائبون العابدون، ثم قال: الحامدون، السائحون، الراكعون، إلى آخر الصفات. وقال في وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن قال: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات. تائبات عابدات سائحات. فتأمل كيف قرن الله تعالى في الموضعين بين التوبة والعبادة، لأن حقيقة العبادة رجوع إلى الله، والرجوع ما يكون صادقا إلا إذا كان عن توبة نصوح. فابني صيامك على توبة نصوح لله جل وعلا. ما فائدة الصيام إن كان فيه السيئات والمحرمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لا تتعب نفسك، صحيح يجب عليك أن تصوم، لكن إذا أصر الصائم على هذه المعاصي وغيرها فكأنه ما فعل شيئا، لأنك في رمضان تتقرب إلى الله بترك الحلال المباح من الطعام والشراب، فكيف تتقرب إلى الله بترك الحلال ثم تقع في الحرام؟ هذا تناقض، مثل من يؤدي صلاة النافلة ويحرص عليها ويضيع الفريضة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، الذي كان مضيعا لصلاته، الذي كان قبل رمضان عاقا لوالديه، الذي كان قاطعا لأرحامه، المرأة التي لا تتحجب أو تتبرج، الذي ابتلي بشرب المخدرات أو المسكرات أو الدخان. أو علينا جميعا أن نتوب إلى الله تعالى. كل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. فإذا تبت إلى الله تعالى هنا يكون صيامك حقا الصيام الذي يريده الله ويحبه الله، صيام التقوى، هذا هو المطلوب. وإلا فالله تعالى غني عن جوعنا وعطشنا وتعبنا. ما يريد منا هذا، ولكن يريد منا التقوى والإيمان والاستسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. صم صيام إيمان، صيام تقوى، صيام محبة لله، صيام توبة لله، هذا صيام الإيمان. واحتسابا يحتسب الأجر عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم الوصية الثالثة: أن تستعين بالله على طاعته في شهر رمضان، لأنك مهما اجتهدت في شهر رمضان فالموفق حقا من وفقه الله. ولذلك تأمل كيف يقرن الله تعالى بين العبادة والاستعانة في كثير من المواطن: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والذي يستقبل شهر رمضان يرى فيه عبادات كثيرة وعظيمة من الصيام، والصيام قد يشق على العبد ويتعبه ويضعفه، ثم القيام وطول القيام وتلاوة القرآن والإكثار من تلاوة القرآن. عندما تسمع آثار السلف في ختم القرآن، آثار عجيبة في الإكثار من تلاوة القرآن، الذي يختم في اليوم ختمة أو ختمتين أو كل 3 أيام ختمة، ويتنافسون، فترى نفسك ضعيفا أمام هذه الأعمال. فهنا تلجأ إلى ربك: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقول: أنا سأدخل الشهر باجتهادي ونشاطي وقوتي واستقامتي وعملي. لا، إذا أردت التوفيق حقا استعن بالله، فتستشعر دائما عجزك وضعفك، وأنك لا تستطيع أن تؤدي شيئا، ولا أن تقرأ شيئا من القرآن، ولا أن تقوم الليل، ولا أن تصوم النهار إلا بمعونة من الله جل وعلا. فهنا ستجد التوفيق بإذن الله. كلما كنت أشد افتقارا وانكسارا وتواضعا تنزل عليك المعونة من الله. وهذا إنما يأتي بالدعاء، دائما تدعو الله تعالى أولا وآخرا. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا العبد يلهج بسؤال الله تعالى المعونة، وبلا حول ولا قوة إلا بالله حتى يوفق. وإلا قد تنام ساعات قليلة في رمضان، 2 أو 3 ساعات ونص ساعة في النهار، وتجد بركة وتجد قوة. لماذا؟ نزلت عليك معونة من الله تعالى، لما علم الله تعالى من صدقك، من حسن توبتك، من شكرك لنعمته. والصادق يقبل على ربه. أنت تستعين بالله ثم في الوقت نفسه تحرص، أما أنك تقول أنا متوكل على الله ثم تنام وتتكاسل وتسوف، فهذه ليست باستعانة حقيقية. الاستعانة الحقيقية لابد أن تقرن بالعمل بقدر المستطاع. ولذلك قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلما جاهدت نفسك على الصبر، على قيام الليل، على تلاوة القرآن، على الإحسان إلى الفقراء والمساكين وإفطار الصائمين بقدر استطاعتك، تجد أن المعونة تتنزل عليك، وأنك ما تجد كسلا ولا نوما ولا تباطؤا، بل تجد نشاطا في الطاعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لكن وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكلما بذلت واجتهدت الله تعالى فتح لك أبواب رحمته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين حتى تصل إلى أعلى المقامات من الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أو الآثار: إن المعونة تنزل على العبد بقدر المؤنة، يعني بقدر ما تبذل ينزل الله عليك من المعونة. خلافا لما يظنه كثير من الناس، ظنه إذا بذل ما يستطيع في طاعة الله سيؤدي به ذلك إلى الانقطاع وعدم الاستطاعة أو عدم القدرة على أداء أعماله وظيفته لا بالعكس، ما أقول أنك تتعب نفسك طيلة الوقت ولا تنام الليل لا، إن لجسدك عليك حقا وكل أدرى بجسده وراحته، لكن احرص على القيام، إن تعبت وشعرت بالنعاس نم واسترح ثم قم وهكذا. فشاهد أنك كلما بذلت ما عندك وكان عندك حرص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فجمع بينهما، احرص على ما ينفعك، وأعظم ما ينفعك في شهر رمضان أن تقبل على القرآن، تقبل على الصلاة، على القيام، هذا أعظم ما ينفعك في رمضان، احرص على ما ينفعك، اجعل كل أوقاتك في رمضان للقرآن لأنه شهر القرآن، بهذا تتقرب إلى الله تعالى بأحب شيء عند الله تعالى. فهكذا تقبل على الله إقبالا عظيما وتجد المعونة من الله تعالى. فهذه ثلاثة مقامات إيمانية ينبغي للعبد أن يحرص عليها وأن لا ينفك قلبك عنها أبدا، دائما تستغفر الله وتتوب إليه وتعرف قدر نعمة الله عليك ثم تستعين به جل وعلا، وهي مجموعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك، فيسأل الله الإعانة، وشكرك استشعر النعمة وحسن عبادتك. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في شهر رمضان لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.